الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما يتعلق باختبار سورة الأمثال كلها، فما شاء الله نتائج الإخوة والأخوات يعني هي حاجة يعني تسر وتقر العين. آية، ولهذه السورة عشرة أسماء، يعني قيل إنه لا توجد سورة أكثر أسماء من الفاتحة وهذه السورة سورة التوبة، هما أكثر سورة من حيث الأسماء الكثيرة لهما. فالمشهور من أسماء هذه السورة سورة براءة، براءة سميت فيها لاتفاقها بالبراءة، براءة من الله ورسوله. ونرجع أكثر ما ذكر فيها إليها، لأن أكثر ما ذكر في الآية راجع إلى صدرها، وهو قوله تعالى براءة من الله ورسوله. الاسم الثاني وهو أشهر أسمائها سورة التوبة، لتكررها فيها، لتكرر ذكر التوبة في هذه السورة الكريمة، كقوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقوله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وقوله عسى الله أن يتوب عليهم، وقوله لقد تاب الله على النبي، وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله التائبون العابدون إلى آخره. فيعني هذان الاسمان أشهر أسماء هذه السورة، سورة البراءة وسورة التوبة. الاسم الثالث الفاضحة، الفاضحة، فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، السورة التي فضحت المنافقين. يقول ابن عباس لما قال له سعيد بن جبير سورة التوبة، فأجابه قال التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. ما زالت تنزل في السورة، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول لن ولا تفتن، ومنهم من يلبسك في الصدقات، ومنهم من كذا، تفضح أخبار المنافقين ويعني تهتك سترهم، ولذلك سميت الفاضحة، حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها، لكانوا يشكون بالنزول المزيد من الآيات التي تفضح وتكشف وتهتك أسرار المنافقين. الاسم الرابع سورة العذاب، وذلك لتكرر ذكره فيها. الاسم الخامس المقصفة، المقصفة، والقصفة معناها التبرئة، وهي مبرئة من النفاق، مبرئة من النفاق، لما تصف المنافقين بأفعال من تنزه عنها فإنه يبرأ من النفاق ويكون من المؤمنين. الاسم السادس المنقرة، لأنها نقرت عما في قلوب المشركين، كشفت وأخرجت ما في قلوبهم، يعني المنقرة يعني أنها بحثت، يقول وراغ يبحث في الأرض، يعني يندش ويحفر، فلذلك الناس المنقرة لأنها بحثت وفتتت في قلوب المنافقين. من أسمائها أيضا البحوث، البحوث يعني صيغة مبالغة من البحث في قلوب المنافقين. الاسم الثامن الحافرة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، يعني بحثت عنها. الاسم التاسع المثيرة، لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم، أي أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. الاسم العاشر المبعثرة، لأنها بعثرت أسرارهم، يعني كشفت وأظهرت أسرار المنافقين. الاسم الحادي عشر المدمجنة، المدمجنة يعني المهلكة. الاسم الثاني عشر المخزية. الثالث عشر المنكرة، يعني المعاكلة للمنافقين. الرابع عشر المسربة، يعني الصارغة لهم والمطابقة لذمهم، وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفتح. سنعيد الأسماء: براءة، التوبة، العذاب، المخصصة، المنكرة، البحوث، الحافرة، المثيرة، المباشرة، المدندمة، المخزية، المنكرة، المسردة. وللثلث وجه في طرف أو للثلث في وجه طرف كتابة المسألة في هذه السورة والتلفظ بها أقوال. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتبوا قصر بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة، وهذا في المصاحف العثمانية خلافا لخرائط ابن مسعود فيها البسملة، لكن في المصاحف العثمانية لم يكتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قصر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال، منها أن البسملة رحمة وأمان، وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وسفيان بن عيينة، وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة البسملة، قال: لأنها أمان، لأن البسملة أمان، بسم الله الرحمن الرحيم فيها يعني بسم الله سبحانه وتعالى وفيها هي الرحمة العامة والخاصة، ويقول: لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف، فنزولها يعني فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر لبقائه من ذكر اسمه تعالى مشروعا بوصف الرحمة، فلم يناسب ذكر اسم الرحمن الرحيم والبسملة لما في ذلك من نقض الأمان وتوعد المشركين. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ والمحاربة. هذا الآية تعلن نبذ العهود وإعلان الحرب على المشركين بعد المهلة التي سنوجبها، واضح؟ فهذا يتناسى مع ذكر البسملة التي فيها الرحمة وفيها لفظ الجلالة واسم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل الحرب البسملة، لما كتب إلى أهل الحرب كفترة وكيفر وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوه، كانت من حال الدعوة، ابتدأ هو بالدعوة ولم ينبذ إليهم. ألا تراه يقول: سلام على من اتبع الهدى، فمن دعي إلى الله عز وجل فأجاب، ودعي إلى الجزية فأجاب، فقد اتبع الهدى فظهر الحق. أما هنا فيعني السياق بخلاف ذلك. وكذا قال المبرد: إن التسمية افتتاح للخير، وأول هذه السورة وعيد ونقض عهود، فلذلك لم تفتتح بالتسمية. ومنها أن ذلك على عادة العرب، إذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملة، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم الحج يعني قرأها، ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم ولا يخفى ضعفه، هذا قول ضعيف. ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل البراءة والأمثال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. وإن كان هذا الكلام فيه نظر، لأن الحاكم يقول استفاض النقل أنهما سورتان، ويقول أبو السعود في تفسيره اشتهرها بهذه الأسماء، يعني كانت السورة اشتهرت بأربعة عشر اسما، فهذا يقضي بأنها سورة مستقلة وليس بعضا من سورة الأنساب، يعني سورة هي أكثر سورة من حيث عدد أسمائها، ثم ذلك يتوكى هي سورة الكرتان مع الأنفال يعني، فطبعا اشتهرها بأربعة عشر اسم، هذا يؤكد أنها سورة مستقلة وليس امتدادا لسورة الأنساب. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كما سببين صلى الله تعالى في مأتي، هل هي امتداد لسورة الأنفال بسبب وجود بعض الانتساب بينهما، أم أنها سورة مستقلة؟ فلما اختلفوا إلى فريقين، فريق يرى أنها امتداد لسورة الأنفال وفريق يرى أنها سورة مستقلة، فماذا فعلوا؟ يعني كانوا هناك نوع من الحمل للرفض يرضي الفريقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فتركوا بينهما فرجة في المصحف العثماني ختمت سورة الأنفال، ثم تركت مسافة تكفي لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ فترك الفرجة، وهذه الفرجة لا توجد بين أجزاء السورة الواحدة، إنما من شأنها أنها توجد بين السورتين. وفي نفس الوقت لم يكتبوا في الفرجة بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى اختلافهم على مذهبين. فتركوا البسملة بناء على قول من ذهب لأنهما سورة واحدة، وإيجاد الفرجة للدلالة على قول من قال إنهما سورتان، وشأن السورتين أن يفصل بينهما بهذه الفرجة. يقول السلسطي: ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل براءة والأنفال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. ومنها يعني ومن هذه الوجوه يعني في تعليل عدم وجود البسملة أن سورة براءة نسخ أولها فسقطت معه البسملة، وهذا القول رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كما نقل القرطبي، وعن ابن عجلان وسعيد بن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة. وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها فيها، قاله القشيري. وقال العلامة السجدي رحمه الله تعالى بعد أن استعرض هذه الأقوال قال: وأظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة هو ما قاله عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس، فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ولم يخرج عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما فقرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الصول فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليها كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي ينكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل للمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما فقرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. فيما يتعلق بهذا يعني الحديث يعني يؤخذ منه أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات وأن هذه الآية في الموضع الفلاني يليها كذا يليها كذا، هذا تم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بلا شك أن ترتيب الآيات توقيفي ليس عن اجتهاد من الصحابة وإنما هو بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يفهم منه أيضا أن ترتيب سوره بتوقيف أيضا، يعني ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيفي. يفهم من الحديث أيضا أن ترتيب السور كذلك توقيفي ما عدا سورة واحدة هي سورة التوبة، واضح؟ يعني بالنسبة لترتيب الآيات فالترتيب داخل السور الواحدة في كل القرآن الكريم هو كله توقيفي. ترتيب السور في القرآن الكريم في كل المواضع هو توقيفي فيما عدا سورة براءة، وهذا هو أظهر الأقوال ودلالته الحديث عليه ظاهرة. التنبيه الثاني: قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص. الراجل قال ان سورة الانفال تشبه سورة التوبة، فعند استقاد النص من النبي عليه السلام على موضع سورة البقرة على موضع سورة براءة لجأ الصحابة الى القياس من حيث السبب، حيث المعنى فكانوا الايه المعنى، وجدوا التوبة اشبه بايه من حيث المعنى بسورة الانفال. اي نعم. يقول الا ترى الى عثمان واعيان الصحابة كيف لجأوا الى قياس السبب عند عدم النص، ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأمثال فألحقوها بها، فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني أولى أن يعتد بالقياس الصحيح يعني فيها. نحتاج لشرح بعض الألفاظ في هذا الحديث. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان ما حملكم على ان عمت، ما حملتم يعني ماذا كان الذي الباعث لكم على ان عمتم اي قصدتم الى الامثال وهي من المثاني، والى براءه وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما فطرا بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتوهما في السبع الصول، فما حملكم على ذلك؟ قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني، وهي من المثاني. أي نعم. يقول بعض العلماء أول القرآن يفسر تقسيم معين، فأول القرآن السبع الطوال، أول القرآن الكريم السبع الطوال، ثم ذوات المئين، ثم المثاني، ثم المفسر. هذا تقسيم القرآن الكريم، السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وانتظروا قليلا لتحديد السبع. واضح. يلي هؤلاء ذوات المئين، يعني السور اللي هي ذوات المئات فيها مئات آية، ثم المثاني، ثم المفصل. قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، الأنفال من الإيه؟ من المثاني، من المثاني يعني من السبع المثاني، من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال بعضهم المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين، يعني السورة التي تحل عن مئة آية فهي تكون من الإيه؟ من المثاني. هذا قول بعض العلماء، يعني المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين. طيب لماذا أطلق على الأنفال وقال هي من المثاني؟ كم عدد آية سورة الأنفال؟ 75 آية، وهي أقل من 100، فلذلك اعتبر أن المثاني يعني السبع الصور في الأول يليها أو يثنى في كيف سميت المثاني، يعني بعد الصور الإيه؟ المثاني. وقلنا التاريخ المثاني هنا انها ما كان اقل من 100 آية، وذلك قال وهي من المثاني. واضح. وعنده تعالى يقول ايضا ان القرآن جميعه احيانا يسمى مثاني، مثاني تستعر منه قلوب الذين اختنق او سميت في النزول. وقال في النهاية المثاني السور التي تقصر عن المئين، عن المئين يعني تخل عن 100 آية وتزيد عن المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني، كأن المئين هي الآية السورة التي فيها 100 فما فوق، هذه مبادئ يعني شيء يبدأ به، أول شيء يبدأ به والأول يعني إيه؟ ما يسمى به، وذلك في المثاني. فالقرآن كامل يقسم مكان فوق 100، الثاني أو المثاني الذي يليه هو مكان دون 100، ولذلك سمية الأمثال إيه؟ من المثاني، يعني لأنها أقل من 100. وإذا لاحظنا هنا يقول ما حملكم على أن عمدت من المثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، لأن سورة التوبة 29 ومئة آية، 129 آية. واضح. فقرنتم بينهما، يعني طبعا توجيه يعني هذا السؤال، توجيه هذا السؤال أن الأمثال ليست من السبع الطول لقصرها عن المئين، لأنها 75 أو 77 آية، وليست غيرها، لعدم الفصل بينها وبين براءة. أي نعم. قل هنا ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما فطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الثول فما حملكم على ذلك؟ قال الطبيبي دل هذا الكلام على أنهما نزلتا أو نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع الثول بها. يعني إذن يعني احنا بنقول ان السبع الثول اتفقنا على تقريبا يعني على ستة منها لأن برضو في كلام في هذا لأن بعض الناس تعد بالسبع الثول بالسبع من ايه من الفاتحة يبقى الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف يبقى تعمل على هذا القول تنتهي السبع الثول بالأعراف. بعضهم يقول لا تبدأ بالبقرة واضح البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف فبعضهم يقول الأمثال قصيرة واضح فبعضهم يقول ان السابعة السبع الصور هي الامثال وبعضهم يقول لا مجموع الامثال والتوبة هو الايه السبعة الصور بعضهم يقول لا بما ان في اختلاف بين الامثال والتوبة فالسابعة هي لا يونس قول غريب واضح. فهذا بالنسبة لكلام العلماء يقول الامام الطيبي بل هذا الكلام على انهما نزلتا الامثال والتوبة نزلتا منزلة سورة واحدة وكمل السبع الطول بها يبقى تكون على هذا السبع الطول هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل السبع الطول هي البقرة وبراءة وما بينهما وهذا هو المشهور سبع الطول البقرة وبراءة الاثنين وما بينهما السور الأخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أن تكون الفاتحة فإنها من السبع المثاني أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها نزلت سبعتها منزلة المئين ويحتمل أن تكون الأمثال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها وصح عن ابن جبير أنها يونس. فهذا ورد إليه الخلاف في تحديد السبع الصور. المهم ان ابن عباس لما قال ان عثمان ما حملكم على ان عمدتم الى الامثال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الصور فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده من كثرة الوحي يعني زيد بن ثابت وكمعاوية رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. في السورة يعني معناها إن ترتيب الآيات كان توصيفين وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن. والتعبير هنا دقيق من آخر يعني كأنه لم يقع بأنها كونها آخر باعتبار أن هناك دليل على أن سورة النصر هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها أن التوبة امتداد للأمثال واضح بخلاف سائر سور القرآن لأنهم كانوا يعرفون بتوقيت من النبي عليه السلام ترتيب سور القرآن ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها بناء على قياس السبب لما لاحظوا الفرق بين الامثال وبين التوبه فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب بينهما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع اقوى. هنا قوله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. خبر لمحذوف، براءة يعني هذه براءة، فالمحذوف هو خبر يعني مقدم تقديره هذه براءة، وتنوينه للتفخيم أي هذه براءة. والبراءة في اللغة انقطاع العصمة، انقطاع العصمة، يقال برئت من فلان براءة أي انقطعت بيننا العصمة ولم يبقى بيننا علاقة، لم توجد بيننا رابطة ولا شيء، انقطع في العصمة والعهد الذي بينهما. يقول ابن الحق نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم، ألا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الفهر الحرام، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك. طبعا العهود كانت كثيرة مع قبائل العرب، فمنهم من عهد كما هو معلوم صلح الحديبية كانت مدته كم سنة؟ 10 سنوات. بدأ سنة كم؟ 6 من الهجرة، واضح؟ بدأ سنة 6 من الهجرة تنفيذ صلح الحديبية. كان هناك عهود أخرى، هناك عهود مع بعض القبائل غير مؤقتة، عهود غير مؤقتة، كان بعضها عهود مؤقتة، عقود مؤقتة إما أقل من 4 أشهر وإما أكثر من 4 أشهر. فهذه البراءة أو هذه الصورة نزلت لبيان انتهاء هذه العقود أو نوع معين من العقود، سوف نبينه إن شاء الله تعالى. فكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك أن يمنع أي شخص يريد البيت الحرام فلا يصده أحد، كذلك لا يخوف ولا يعتدى على أحد في الشهر الحرام. وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجال مسمى، فنزلت فيه وفي من تخلف من المنافقين عنه في تبوك وفي قول من قال منهم، فكشف الله تعالى سرائر أقوام كانوا يستخفون لغير ما يظهرون. وقال ابن كثير وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، لهم عادة سيئة وقبيحة من بدع الجاهلية، وأنهم كانوا يخطون بالبيت الروعة بلا ثياب، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج، وفي نفس الوقت المشركون يكونون موجودين في نفس الموسم الحج يطوفون حول البيت بهذه الهيئة القبيحة، فكره صلى الله عليه وسلم مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أو ويعلم المشركين ويعلم المشركون ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى بالناس براءة من الله ورسوله. فلما قتل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما يأتي، لأن علي بن أبي طالب من عصبة النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه، فمن ثم أكد بعدما بعث أبا بكر بذلك أكد بإرسال علي ليبلغ باسمه المشركين يعني انقضاء هذا العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض معناها فقولوا لهم سيحوا في الأرض، سيروا في الأرض. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر لكم، مدة هي 4 أشهر. طبعا هذا الخطاب موجه لطائفة معينة من المعاهدين سوف نبينها إن شاء الله. ماذا يقول لهم؟ لكم أن تسيروا في الأرض بحرية لمدة 4 أشهر، لأنكم كما تعرفون في سورة الأنفال بين الله تعالى أن المسلمين لو بينهم وبين المشركين عهد، إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذا نبذ العهد وإعلان للقضاء العهد، وهناك مهلة زمنية لكم تتحركون بحريه لمده 4 أشهر لا يتعرض لكم احد، لكن بعد انتهائها لا يوجد عهد بيننا وبينكم.
نعم.
فسيخ في الارض فيصدر فيها ايه؟ فسيخ في الارض يعني فقولوا لهم سيروا في الارض بعد نبينا العهد امنين من القتل والقتال مده 4 أشهر. متى تبدا هذه 4 أشهر؟ من يوم النحر، من يوم النحر، لانه بعد ذلك قالوا اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر اللي هو يوم النحر اول ايام عيد الاضحى الى فتر الى 10 يخلون من ربيع الاخر، من شهر ربيع الاخر نقص الثاني، لان قلنا ربيع الاول ربيع الثاني معناه يشترك في ثالث ورابع وخامس، لكن العاده في مثل هذا ان يقال ربيع الاول وربيع الاخر لانه لا ثالث، الاول والاخر. نعم. فلو عددنا 4 أشهر من يوم الحج الاكبر فتنجدها تنتهي في 10 يخلون من ربيع الاخر، والمقصود تامينهم من القتل، مقصود من هذا الامر. فسيحوا في الارض 4 أشهر انتم امنون، سيروا في الارض حيث شئتم، فالمقصود تامينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم، ليعلموا انه ليس لهم بعدها الا السيف، وليعلموا قوه المسلمين ان لم يخشوا استعدادهم لهم. وهذه 4 أشهر وهذه 4 أشهر كانت عهدا لمن له عهد دون 4 أشهر فاتمت له، فان من كان له عهد مؤقت فاجله الى مدته مهما كانت، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. يوضح هذا الكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيقول قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يقول الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين تفيد إيه؟ عموم اي فئه من المعاهدين من الكفار الى الذين عاهدتم من المشركين. فظاهر الايه في العموم، عموم كل من عاهد كل من عاهدهم المشركون او المسلمون. فيفهم منها انه بعد انقضاء اشهر الامهال 4 المذكوره في قوله فسيحوا في الارض 4 أشهر لا عهد لكافر، يعني معناه ان بعد ما تمر 4 أشهر لا يبقى لأي كافر على الإطلاق مهما كانت مدة عهده عهد، فنبذ الجميع ونقل الجميع العهود. وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن الكريم ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من 4 أشهر. يعني هذا من هذه البراءة وهذا الكلام بلقب العهود هو فقط يقتصر على طائفتين، يتناول طائفتين من الناس. الأولى هي الطائفة أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين في عهد لكن غير محدد بمدة، فهؤلاء أول يعني أول من يقتضون بهذه البراءة اللي هم إيه؟ أصحاب العهود المطلقة التي لم يحدد لها أجل أو نهاية. واضح هذا القسم الأول. القسم الثاني من كانت مدة عهده المؤقت له عهد مؤقت ومؤجل مثلا لأقل من 4 أشهر.
ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج، وكما تعلمون يعني من حد منكم يعرف هذا أن كل الشغل كله في يوم النحر، الشغل كله كان عدة قهاء تؤدى في يوم النحر. وأما يعني عمل يوم عرفة فهو الكف ظهوري والاغتسال بين هذا هذا الجانب كالارتسال بين هذا طواف الزيارة. واضح؟ فإذا يوم الحج الأكبر الراجح أنه يوم النحر. روى الأئمة وهنا آثارا كثيرة فيما يتعلق بنزول هذه السورة المباركة. قال ابن أبي مجاهد عن مجاهد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأراد الحج، أراد أن يحج في هذه السنة، ثم قال إنما يحجر المشركون فيطوفون عراه فلا أحب أن أحج. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، والحال أن المشركين يطوفون عراه على عادتهم القبيحة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، يعني لا أذهب إلى البيت إلا وبعد أن أقضي على هذه العادة القبيحة. فأرسل أبا بكر وعليا فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد أن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتوالية 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر. ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يؤمنوا بسنده عن أبي زعفر محمد بن علي رضوان الله عليه. قال ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال أمير أو مأمور؟ فقال بل مأمور. ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، وأذن الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، يعني يعلنون للناس بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، يعلن عليهم هذه البراءة. وقال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإنما قيل الأكبر يوم الحج الأكبر لأن الناس عادتهم أنهم يعني يسمون العمرة الحج الأصغر، العمرة يسمونها الحج الأصغر، فالحج الأكبر هو المعروف. فنبذ أبو بكر إلى الناس بذلك العام إلى آخره. وقال يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى فكنت أنادي حتى طحل صوتي، طحل بالصاد، طحل يعني بحة صوتي من كثرة مكان يعلن في الموسم هذا البيان. قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، طبعا من أقبح أنواع اللحن أن يلحن رجل هنا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله والعياذ بالله، لو قصدها رجل ربما كفر، واضح أن الله بريء من المشركين ورسوله. أما إذا عقفت وقلت يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله فكأن معناه والعياذ بالله أن الله بريء أيضا من الرسول، هذا يعني من أقبح ما يقع من اللحن، فيجب أن ينتبه إلى ذلك. فإن تبتم فهو خير لكم، إن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد فهو خير لكم من الإقامة على الشرك رأس الضلال والفساد، وإن توليتم يعني عن الإيمان وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين أخذه وعقابه، لن تفوتوا الله سبحانه وتعالى قدم عليكم وإن أمهلكم. وبشر الذين كفروا، طبعا كلمة بشر هذه يعني فيها نوع من التفكيك والتوبيخ ويعني التهكم كبير. وبس الذين كفروا يعني الذين جحدوا نبوتك وخالفوا امر ربهم بعذاب اليم. فاذا سمع كلمه بشر يفرح ويتوقع كلام كويس بشرى هذه بشاره. فاذا سمع بعذاب اليم يصدم صدم عكسيه تماما عكس ما تؤديه كلمه البشاره. هذا فيه تهكم بهم. وبس الذين كفروا بعذاب اليم اي موجع يحل بهم. وفيه من التهكم والتهديد ما فيه كي لا يظن ان عذاب الدنيا لو فات وزال خلصوا من العذاب بل العذاب الشديد معد لهم يوم القيامه. ثم استثنى تعالى من ضرب مده التاجيل لمن له عهد مطلق باربعه اشهر من له عهد مؤقت. يعني كل ما مضى كما ذكرنا الكلام الماضي هذا يتعلق بايه في فائدتين. من كان له عهد مدته اقل من اربعه اشهر تكمل الى اربعه اشهر. من كان له عهد مطلق غير مؤقت بوقت فانه يرد الى اربعه اشهر. يبقى هنا استثناء في من كان له يعني عهد مؤقت مؤجل الى مده مضروبه عهد عليها تزيد على مده الايه الاربعه اشهر. فقال سبحانه وتعالى الا الذين عاهدتم من المشركين في صف ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. قوله ثم لم ينقصوكم شيئا يعني لم ينقصوكم شيئا من شروط هذا الميثاق والعهد الذي بينكم وبينهم. فلم يقتلوا منكم احدا ولم يضروكم قط. اي نعم. وهناك قراءه ثم لم ينقضوكم شيئا يعني ثم لم ينقضوا عهدكم شيئا من النقض. وكلمة ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة. يعني مع ان المدة تتطاول وتمر لكن ثبت انهم مواظبون وملتزمون بالعهد. كلمة ثم تفيد انهم ثابتون على العهد محترمون الميثاق مع تمادي المدة لان هذا التمادي تدل على كلمة ايه ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا يعني لم يعاونوا عليكم احدا اي عدوا من اعدائكم فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك. طبعا الى مدتهم اللي هي تكون ايه ان المده التفسير الارجح والله اعلم ان المده هي ايه المده الثابته من قبل في الاتفاق اللي هي تزيد على اربعه اشهر. لكن في قول المجاهد ان قال هنا العهد المدة اللي هي إشارة إلى أربعة أشهر. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك منزها على أنه من باب التقوى. فقال عز وجل إن الله يحب المتقين يعني فاستقوه في ذلك حين محافظة على العهود وعدم نقض العهود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ يعني انقضى الأشهر الحرم. ما هي أشهر الحرم هنا؟ عشان تدركوا أهمية علم التفسير أي قدر. تفضل. أحسنت. هذا هو الصحيح. الأشهر الحرم مدة الإمهال مدة الإمهال هذا هو الراجح. هنا فلتنه جيدا كلمة قوله هنا إذا انسلخ الأشهر الحرم لا الراجح أنها لا تفسر بقوله تعالى منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لأن هذه الأربعة الحرم هي عبارة عن شهر رجب ثم يعني ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهل أشهر الحرم متتابعة متصلة؟ لا ليست متصلة لأن شهر رجب منفرد لوحده ثم هذه الصور الصور الثلاثة الأخرى اللي هي ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة. لكن في هذا الكلام هنا يعني واضح ان المقصود ايه اذا انسلخ الاشهر الحرم انها اشهر متصله بعضها البعض اللي هي ايه التشريخه في الارض اربعه اشهر متصله واضح؟ فلذلك الراجح هنا تفسير الأشهر الحرم لأنها أشهر الإمهال الأربعة وليست الأشهر الحرم التي ذكرت في موضع آخر في هذه السورة الكريمة. فإذا انسلخ يعني إذا انقضى الأشهر الحرم أي أشهر الإمهال التي أبيح للذين عوهدوا فيها أن يسيحوا في الأرض وحرم فيها قتالهم. فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان في حل أو في حرم. وقال ابن كثير هذا عام والمشهور تخصيصه بغير الحرم لتحليل القتال فيه. يعني بعض المفسرين قالوا حيث وجدتموهم هذه عامة بأي مكان تجدون فيه سواء كان حتى لو داخل حرم الشريف. لكن الإمام ابن كثير يقول هذا وإن كان ظاهرا معان لكن المشهور أنه يخصص فلا ينبغي أن يدخل داخل الحرم لتحريم القتال فيه لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. أي نعم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم يعني ائتروهم أسرا واحصروهم أي احبسوهم في المكان الذي هم فيه لئلا يتبقوا في سائر البلاد وقعدوا لهم وقعدوا لقتالهم كل مرصد يعني كل طريق وممر فإن تابوا أي عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني اتركوا التعرض لهم إن الله غفور رحيم أن يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. يوضح الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا يعني المقصود من قوله تعالى فإذا انطلق الأشهر الحرم طبعا كما بينا ابتداء الأشهر الحرم يبدأ من يوم النحر يبدأ من يوم النحر لأنه هو يوم الحج الأكبر على الراجح كما بينا وقيل يبدأ من يوم عرفة باعتبار أن هناك من يذهب إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة أيضا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية فقال ابن جرير إنها المذكورة في قوله تعالى منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاله أبو جعفر الباقر أي نعم. ثم يقول الشنقيطي لكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال ابن كثير والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس وفي رواية العوصية عنه وبه قال مجاهد وعمرو بن سعيد ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها الأشهر الأربعة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأجلناهم فيها فحيث ما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر إيه معنى الكلام ده؟ تفضل. يعني العهد اللي هي فين؟ فين العهد؟ لا اللي هي إيه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم الأشهر قال هنا لإيه؟ للعهد. طيب عود هذا العهد على مذكور صحيح ذكر من قبل إيه؟ تسليحه في الأرض أربعة أشهر فالعهد يعود إلى إيه؟ إلى المذكور أولى من أن يعود إلى مقدر وهو الأشهر اللي قوله أربعة منها أربعة الحرم. مع أن الأشهر الأربعة اللي هي الأربع الحرم هذه فيأتي حكمها فيما بعد في آية أخرى. نعم. ولذلك يكرر الشنقيطي هنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول ما ذكرناه من أن المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد هو الذي اختاره الأكثرون سماها حرما لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. ومن الحرم هنا لأن الدماء هنا لهذه الفترة اللي هي تصليح في الأرض أربعة أشهر سمت حرما لماذا؟ لتحريم التعرض للمشركين وتحريم قتالهم خلال هذه الأربعة الأشهر. فالالف واللام للعهد، ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعه الى وصفها بالحرمه. مين سبحان العباره القويه دي؟ شوف بيقول ايه، بيقول وضع المظهر موضع المضمر، يعني قال فاذا انسلق الاشهر الحرم. هي السياق كان يقول ايه، فاذا انسلق فاقتلوا المشركين، لان سبق ذكر اربعه اشهر، اللي قال ايه فسيح في الارض اربعه اشهر، فمقتضى السياق العادي ان يقول ايه سبحانه وتعالى فاذا انسلخت يعني اربعه اشهر، وتعود هذه السائله الاربعه اشهر لان سبق ذكرها من قبل، لكنه عدل عن التعبير عنها بالنساء التأليف او بالغيبه الى قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم، لان اذا عبر عنها بالغائب لن يمكن وصفها بالايه بكونها حرمه، لكن لما قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم يعني امكن هنا ان توصف بكونها حرما بخلاف ما استعمل الايه المضمر، فانه لن يتواجد كلمه الايه الحرم، والمقصود هنا شهر وصفها بانها حرم لانه حرم فيها قتل الايه المشركين وتعرضوا لهم خلالها. فلذلك يقول هنا فالالف واللام للعهد، للعهد يعني الاشهر التي سبق الكلام عليها الفا قريبا. ووضع المظهر كلمه ايه المظهر هي الاشهر، موضع المضمر فلم يقل فاذا انسلخت ليكون ذريعه الى وصفها بالحرمه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم تاكيدا لما ينبه عنه اباحه السياحه من حرمه التعرض لهم، لان هي كلمه تسيح في الارض اربعه اشهر، تسيح في الارض اربعه اشهر كنا في تفسيرها يعني قولوا لهم سيحوا سيروا في الارض امنون امنين اربعه اشهر، فهنا وضعها تاكيدا لهذا المعنى اللي هو الامان لهم في خلال اربعه اشهر، لان قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم يعني تاكيد لان دماءهم حرام التعرض لها في خلال هذه الاشهر. واضح؟ نعم. معنى فيه من مزيد الاعتناء بشانها اي بشان هذه الاشهر. وقيل المراد بالاشهر الحرم رجب وذو القعده وذو الحجه والمحرم. روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباكر، واختاره ابن جرير وضعف هذا القول لانه لا يساعده النظم الكريم، النظم الكريم لا يساعد هذا التفسير لانه يأباه ترتبه عليه بالفاء، لان الله تعالى قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين، فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الاشهر. فاذا انسلخ الاشهر الحرم يعني مجرد ان ينقضي تواليها حينئذ تنتهي. واضح؟ فالتفسير بالفاء يدل على التوالي، يدل على التوالي، والاشهر الحرم المذكوره في الايه الاخرى منها اربعه الحرم غير متواليه، رجب مفرد ثم بعد ذلك ذو القعده وذو الحجه والمحرم يعني على سرابين ونسفين واحدين. قال ابن القيم الحرم هنا هي اشهر التسيير، تسير في الارض اربعه اشهر، اولها يوم الاذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجه وهو يوم الحج الاكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، فإن تلك واحد فرض هو رجب وثلاثة فرض هي ذو القعدة وتالياه، ولم يسير المشركون في هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انتهائها أن يقاتلهم، لأن بالعقل تأملوا لو أن المقصود تسيح في الأرض أربعة أشهر اللي هي الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فالعيد بقى من رجب لحد من شهر رجب يبقى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وذو المحرم، هتبقى أسوأ ثلاث أشهر، إذا انسلق الأشهر الحرم معناها عضو سبع شهور مش أربع شهور، فالأقرب هنا أنها تكون إيه الراجح أنها تكون أربعة أشهر كما يعني ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الأمر بتحلية السبيل معلق على شروط ثلاثة، فإن تابوا بماذا؟ بالتوحيد، تابوا عن الشرك فإن تابوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ثانيا إقام الصلاة، الشرط الثاني. الثالث هو إيتاء الزكاة، فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من الحق والأخذ والقطع. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها وأمثالها. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر: ما كان أفقه، ما كان أفقه. طبعا يعني قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة يعني ليس كل قتال أبي بكر كان قتالا للمرتدين، هو أطلقت كلمة حرب الردة تجليبا، لكن من امتنع أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار إيه؟ ممتنعين عن طائفة من شرائع الإسلام، من شريعة من شرائع إيه؟ الإسلام، ولا يلزم من هذا تكفيرهم. وهذا موضوع يحتاج لتفصيل، لكن أنا أشير هنا إشارة عابرة الصوت الأسمر الإشارة عابرة، وهو أن بعض الإخوة يعني يتعاملون مع المراجع الفقهية بطريقة تحتاج لنوع من التحذير، فحينما ينقلون إجماع العلماء على أنه يجب على الإمام أو يجب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام، كما هو مشهور معروف كلام ابن تيمية وغيره من الأئمة، في مثلا حتى لو اتفق أهل قرية على منع الأذان أو منع امتناع من صلاة ركعتي الفجر أو غير ذلك فإنهم يقاتلون على ذلك. نقول هذا صحيح، لكن العبرة من الذي يقاتل؟ لابد أن ننتبه في هذا كله. يعني الواحد كان أول ما بدأ يقرأ من مدة بعيدة أن فارق القرآن مثلا يقتل، فكان واحد يبقى يتهيأله كلام مثلا من 25 سنة مثلا، فالواحد يتهيأله أنه إيه فارق القرآن يبقى ممكن يقتله، لأنه فارق للصلاة والعلماء يقول أنه يقتل. طبعا المفروض الإنسان بعد ذلك حينما تضبط له هذه القضايا الحساسة فيعرف أن القتل أو إقامة الحدود ليست وظيفة أحد الناس، هذه ليست مفروكة لأحد الناس، أن تخل الحد على واحد بنفسك أو تقرأ في الكتب أن فلان الذي يقع كذا يقاتل، هذه ليست إلى أحد الناس، هذه إلى إمام المسلمين، هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعني يقاتل هذه الطائفة المتنعة. وإلا فالواقع المريض الذي نحياه بسبب يعني قصر نظر يعني بعض هؤلاء الناس وما جره من الفتنة والبلاء وسلل الدعوة سللا تاما تاما في بعض المحافظات كما تعلمون بسبب هذا الايه القصور في فهم نصوص العلماء. فهو يعني مقتنع انه على الاضطراب لانه بينقل كلام العلماء، العلماء قالوا بالاجماع تقاتل الطائفه الممتنعه عن شريعه من الشرائع، نقول هذا صحيح، لكن من الذي يقاتل؟ لست انت، ليس 10 ولا 20 النصوص، هذه الوظائف تقوم بها الامه بكاملها ممثله في الامام او في الخليفه او نائبه، اما ان امور تخرج فوضه يبقى كل واحد يكفر واحد يقتله ويستحل دمه، وهذا لا شك يعني ليس من الإسلام في شيء وليس من مصلحة الإسلام والدعوة في شيء. أي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن أنا وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. ثم يذكر القاسمي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصة بديعة في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل، فيقول: أول ما أوحى الله إليه أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنجب. فهذه يعني أفضل نبئ بإقرأ ونبئ بالمزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم أرسل بإيه بالمدثر صار رسولا لنزول سورة المدثر قم فأنذر. فنبأه بقوله اقرأ وأرسله يا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصح، ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما فرقه في المنافقين فإنه أمر بأن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر بأن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. ثم قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، وهذا يكون إمتى؟ يكون متى؟ بعد انقضاء مدة العهد اللي هي 14. وإن أحد من المشركين استجارك لأنك كان المفروض تقبل على قتله، واضح؟ فلكان فترة العهد غير وارد أصلا أن يقتل، لأن في عهد اللي في مدة المهلة هذه الإمهال 14. لكن الكلام هنا في ايه؟ يعني بعد انقضاء الأربعة أشهر. ممكن يكون في المشركين الذين لم يكن لهم عهد لنقض العهود وأمر بقتالهم. نعم. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، أي استأمنك، استجارك يعني طلب الجوار والأمان، استأمنك بعد انقضاء أشهر العهد، فأجبه إلى خلفته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن الذي تقرأه عليه ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر وتقوم عليه حجة الله به، فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين، وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه. إن أبى الإسلام لا تتعرض له، لابد أن توصله إلى المكان الذي يأمن، إلى مكان قبيلته أو بيته أو بلدته، المكان اللي هو إيه؟ الأمان، لا تتعرض له بأي شيء، واضح؟ فإذا دخل بيت وداره ووصلته للأمان بعد ذلك يمكن أن تقاتله، لكن لابد أن تتجنب إيه؟ المكان الذي يأمن فيه. تنظر إلى يعني عظمة الإسلام وكيف يعني احترم العهود حتى مع الكافرين. ثم أبلغه مأمنة تقيم على الحجة وتعلمه القرآن وتفهمه التوحيد، ثم بعد ذلك إن أجابك فهو مسلم وله المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إن أبى فإنه يجب عليك أن توصله إلى مكان الأمان الخاص به، بيته قبيلته وهكذا، فترد إلى داره التي يأمن فيها. ثم قاتله إن شئت، بعد ذلك يمكن أن تقاتله بعدما يأمن ويصل إلى مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك يعني هذا الأمر بالإجارة وبإبلاغه المأمن بسبب أنهم قوم لا يعلمون أي جهلة، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة، ولا يبقى لهم معذرة. أيضا ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى، يعني مشرك وطلب منك الأمان وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر أن الإنسان بعدما يؤمن شخصا أن يعني يقتله، واضح. فالحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الفقه من الأشياء التي حصلت في أفغانستان، من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين، حينما يكاد بعض المجاهدين الجهلة الذين لم يكن عندهم فقه، الرجل يقول لهم لا إله إلا الله، يبين لهم أنه مسلم وأكره على الخروج في حرب المجاهدين هداهم الله، فيقول لا إله إلا الله، مع ذلك يقتلونه بمنتهى البساطة، يقتل مع أنه يعني يعلم لهم أنه مسلم وأكره على الخروج. فهذا طبعا من الجهل، ونظائر ذلك حصلت كثير أيضا في يعني أماكن أخرى ما في داعي يعني نفجر الجراح من جديد، ولكن من أقصى ما نسمعه ما أذيع بالأمس، ونرجو أن يكون هذا الخبر كاذبا، لأنه لا يتصور أن يظهر من مسلم على الإطلاق. أنا لا أكاد أصدق أنه في إنسان عنده دين أو ينتفي بالإسلام، حتى لو فاسق أو شارب خمر يفعل هذه الأشياء. ما أذيع بالأمس أن في الجزائر يعني طبعا اللي يذيع هذه الأخبار ناس كفار يعني وكالات أعلام يعني أنباء أجنبية، ممكن يكون شخص بالكذب والتشهير، ان بعض الناس شباب المسلم في الجزائر اوثقوا اتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد شباب وذبحوهم ذبحا بالسكاكين. طبعا هذا يعني ارجو ان يكون هذا كلام كذبا تماما، ممكن تصور ان المسلم يفعل هذا الفعل ابدا باي صوره ان تراق الدماء بهذه الطريقه. واذا كان الله تعالى يضع للمسلم نفسه هذه الحرمه إن إذا استأمنك فإنك تؤمنه، فما ذلك ما يحصل الآن. وأنا لا أستمع أن يوجد من الإسلاميين في الجزائر من يصل جهله إلى هذا الحد، أشياء مؤلمة جدا نسمعها. ولكن الذي يخفف عنا الوضع إن من فترة كان بعض الجماعة والمخابرات الحكومية في الجزائر هرب إلى فرنسا وأعلن هناك في الجرائد إنه أكره على أن يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي إن ثم يدعون بعد ذلك إن المسلمين هم الذين قتل هؤلاء. فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الانسان يعني يستريح، ان تكون يد المسلمين نظيفه من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال فكيف بلا اله الا الله لما قال لأسامة بن زيد. فيعني الوصيه الابديه التي نوصي بها انفسنا وكل اخ، اياك واراقه دم مسلم بغير حق، اياك واراقه الدماء، فإن المرأة لا يزال في فتحة من دينه لا لم يرد دما حراما. أما إذا رد دما حراما فهذه من الورقات التي لا يكاد يوجد مخرج لمن أوقع نفسه فيها. فالإنسان يجبن عند دماء المسلم مهما كان الأمر، لا يتأول ولا ينسرع على يعني هذه الحرمات المقطوع بحرمتها والمحررة يقينا، فلا يجب أن تزول هذا الحرم إلى اليقين مثله. أما ما يحصل من المهاترات والجهل، جهل هؤلاء الناس بالفقه وجهلهم بحدود الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعني يسيئون من حيث يزعمون الإحسان. فحرمات المسلمين ليست بهذه الخفة ولا بهذه الحقارة حتى يعني تنتهج بهذه الصورة التي نشهدها. فيقول القاسمي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة، ولذا ورد في الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يذكر أشد الذكر. فروى البخاري في تاريخه والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لماذا؟ أن هذا غدر والمسلم لا يغدر. وروى أحمد والشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. وقال ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهاجمة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. يعني أي كافر حتى لو كان المسلمون في حالة حرب مع دولة كافرة. ودخل هذا كلام أهل الفقه وأهل السير والجهاد الحمد لله، فدخل الكافر بعهد وبأمان إلى بلاد المسلمين، فيجب على جميع المسلمين أن يحترموا هذا العهد. أعرف أن هذا كلام قد يصدم عواطف كثير من الناس، لكن المسألة ليست بأمانكم وليست بعواطفنا، لكنها حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، أن ينبغي أن ما دام دخل بعهد وبأمان واضح فينبغي أن يحترم هذا العهد ولا يتعرض له بسوء إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. لأن التعرض لواحد أعزل يعني ليس بطولة أن الإنسان يتعرض لشخص أعزل لا معه سلاح وما دخل ليقاتل، ودخل لسبب من الأسباب بغض النظر عن هذا السبب. ما دام قد أمن، وفي هذا العصر الأمان يعتبر الفيزا التي لو التأشيرة، هذا يعتبر عهد أمان. لأن كما يعني ينبغي أن يفعل ذلك في ديارنا، نحن أيضا لا نخلو من الاعتراض، بل مئات المسلمين آلاف المسلمين يذهبون إلى بلاد هؤلاء الكفار بالأمان. فهل نحن نقبل أن المسلم الذي يدخل بأمان ينقض عهده وأمانه ويتعرض له بسوء في ذلك بلادهم؟ فنفس الشيء المفروض أن يكون في بلاد يعني المسلمين، إذا دخل بعهد وبأمان فلا ينبغي أن يخفر أو ينقض هذا العهد. وسبق أن نبهنا على هذا المعنى يعني في مناسبة سابقة. يقول ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطيه ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. وقال الحاكم: وإنما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر. يعني لا يعطى العهد إلا لشخص نأمن أنه يريد الخداع والمكر، لأنه تعالى علل لزوم الإجارة بقوله: حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، لكن استفدنا أن الواحد داخل يتجسس، فهذا أصلا يكون ألا يعطى الأمان. والذي يعطي الأمان طبعا الآن هو السفارات والقنصليات كما تعلمون. وقال الحاكم: تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله لإقامة الحجة عليه. قال: استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين وهم الحنابلة ومن وافقهم كالعضد. قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق حتى يسمع كلام الله. من لازم كلام الله؟ المسلم. والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات، فدل ذلك على أن كلام الله هذه الحروف والأصوات. هنا في خطأ مطبع يبدو أن في كلام القصري الأول، فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات. لا، هو من جهة هو غفل، فأعتقد كلمة ليس هذه غير صحيحة. والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لها، وقد اعترف الرازي مع أنه إشعار بقوة هذا لإلزام من خالف فيه، وقد مضى لنا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما ضبط لهذه المسألة. التنبيه الأخير يقوله الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين، وأنه لابد من النظر والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال له: إما أن تؤمن وإما أن نقتلك. فلما لم يقل له ذلك بل أمهل وأزيل الخوف عنه وواجب تبليغه ما منع، عرف أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين، وأنه لابد من الحجة والدليل فلهذا أمهم يحصل له النظر والاستدلال فأجبه حتى يسمع كلام الله وتقوم عليه الحجة وتصل البراهين. يعني في النقاش مع الكافر أو دعوات الإسلام لا يفعل تقول أسلم وإلا أقتله، لكن إن استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله، يعطى فرصة ليفهم، ليس هذا الحث ثم تبلغه يعني مأمنا. أي نعم. نكتفي الليلة بهذا القدر.